بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تكلمنا عن قول المصنف رحمه الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، وبينا أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والذي لا يعجزه شيء، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فتكلم رحمه الله تعالى عن عموم قدرة الله عز وجل، فقال: ولا شيء يعجزه ولا إله معه. قوله ولا شيء يعجزه، هذه الجملة من الجمل التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي ضمن الجمل المجمع عليها بين المسلمين، وقلنا إن الجمل التي يذكرها الطحاوي رحمه الله تارة تكون جملا يحصل بها تخصيص لمعتقد أهل السنة والجماعة عن معتقد مخالفيهم من المتكلمين أو غيرهم من الطوائف، وتارة يذكر جملا لا يحصل بها التخصيص، فتارة يجمل وتارة يخصص، حيث تكون الجملة من معاقد الاتفاق بين سائر طوائف المسلمين. فقوله ولا يعجزه، هذه جملة مجمع عليها، فليس هناك طائفة من الطوائف تخالف هذه الجملة. لا شيء يعجزه، يعني يعجزه في كمال قدرته سبحانه وتعالى، فكمال قدرته اقتضى منه أنه لا يعجزه شيء. ولتتأمل كلمة شيء في قوله ولا شيء يعجزه، الله عز وجل يقول: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أشمل كلمة في كتاب الله عز وجل على الإطلاق هي كلمة شيء، وكل شيء معنوي أو مادي أو جماد أو ميت أو حيوان أو إنسان، كبيرا كان أم صغيرا، قريبا أو بعيدا، مرئيا أو غير مرئي، كل هذا شيء، والله على كل شيء قدير. ومثل هذه الآية قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فتعلقت قدرته بكل ممكن. فالآية الأولى، وهذا منهج القرآن، أن الله على كل شيء قدير. وقال عز وجل أيضا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا، فكلمة كان هي تفيد علاقة رائعة جدا، فقوله كان الله، هذه الصفة متعلقة مع وجود الله عز وجل تلازما ترابطيا وجوديا، أي يعني منذ أن كان الله عز وجل كان عليما وكان حكيما، فسبحانه وتعالى كان ولا يزال. فإذا قرأنا القرآن وقرأنا قول الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما. وقرأنا: وكان الله على كل شيء مقتدرا. ننتبه إلى هذه العلاقة، إذا جاءت صفات الله عز وجل بعد كان، فمعنى ذلك أن هذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابطا وجوديا كما قلنا. قول الله عز وجل: وما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إذن يا إخواني، قوله ولا يعجزه، ولا شيء يعجزه، فنفينا العجز من أجل أن نثبت كمال القدرة. هذا هو الشاهد من معنى ولا شيء يعجزه، فننفي العجز. لماذا؟ لأجل أن نثبت كمال القدرة. فأصلا ما هو العجز إلا أن يكون ضد القدرة المطلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك بين الطحاوي رحمه الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال رحمه الله: ولا إله غيره، أي لا معبود غيره. وهنا يقرر عقيدة التوحيد، توحيد الألوهية. وكما تعلمون جميعا تفسير توحيد الألوهية أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهد بلسانه ويؤمن بقلبه أنه لا معبود حق إلا الله، وأن ما عبده الناس من دون الله عز وجل من أصنام أو أموات أو أشجار وأحجار وملائكة إلى غير ذلك، أو حتى تزلف وتقرب ودعا عند ضريح أو قبر، وعليكم السلام، كل ذلك من دون الله عز وجل وحده سبحانه، كل ما دون الله عز وجل باطل، كل ما سوى الله عز وجل باطل، فلا إله غيره. فكما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن يجب علينا أن نفهم أنه لا إسلام بلا توحيد، وأن التوحيد المعنى الذي ينبغي أن نتمسك به أصلا هو توحيد العبادة. ونحن قلنا في المحاضرة السابقة أن الإقرار بالربوبية لم يختلف فيه جمهور الناس بشتى أطيافهم، أما توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية هو الذي عليه النزاع، وهو ما بعث الله به رسله وأنبياءه عليهم جميعا الصلاة والسلام. يدخل أيضا في ذلك الفرائض، يعني لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله فقط وتحقق ذلك نطقا واعتقادا يعني في داخلك، بل يدخل في ذلك الأعمال الفرائض، فهي من حقوقه وحده سبحانه وتعالى، ولا تصرف عبادة إلا له سبحانه وتعالى. وبتحقيق هذا التوحيد تصلح الأمة. أنتم ترون التشتت الذي يعيش فيه العالم الإسلامي، والخزعبلات والجنون الذي نراه كل يوم. فيقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي أصلح أول هذه الأمة تحقيق التوحيد، الأقدمون حققوا التوحيد، ثم القيام بأعمال التوحيد وحقوقه. ولذلك تجد الفقهاء مجمعون على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغير ذلك من الأعمال. تجد قولهم المشهور أن من شروط الصلاة أو من شروط كذا أو من شروط كذا ماذا؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالإسلام شرط لصحة الأعمال. افتحوا كتب الفقه تجد الأول شرط الإسلام. ولكن أي إسلام؟ هل هو إسلام الشيعة بنواحهم وزحفهم نحو القبور كالكلاب؟ أم هل هو إسلام الصوفية باستغاثاتهم وطلبهم المدد من الأموات ورقصهم؟ هل هو إسلام التكفيريين والإخوان المفلسين في حصرهم الإسلام في الحاكمية وتكفير الحكام وأنه لا إسلام إلا بهذا عندهم؟ فأي إسلام يا إخوان؟ إنه الإسلام الذي أساسه التوحيد. فلا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وذلك معنى قول الطحاوي رحمه الله ولا إله غيره. المعبودون من دون الله كثيرون وكثيرون جدا سابقا ولاحقا، فيجب أن نخلي كل ذلك ونصفي العبادة لله سبحانه وتعالى. انتقل المصنف بعد ذلك إلى قوله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وعليكم السلام. ما هو حكم إطلاق لفظ القدم على الله عز وجل؟ لفظ القديم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والعلماء وأهل السنة أجمعوا على هذا. ولفظ القديم من الألفاظ التي استعملها المتكلمون، وكان ينبغي للمصنف رحمه الله ألا يعبر بها من باب أولى. لماذا؟ سنعرف، سنفصل يعني في هذا، لكن لا سيما أن اللفظ القرآني المناسب لهذا المقام متحقق، لأن الله عز وجل قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم، وصلت متأخرا يا أخي، افتقدناك، حياك الله. قلنا قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. لم يقل إيش؟ لم يقل القديم. وقال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث. فقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء في قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه معناه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فكان ينبغي على إمامنا الطحاوي رحمه الله أن يقول: الأول بلا ابتداء، أو الأول الذي ليس قبله شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن اللفظ، لفظ القديم لم ترد، وهو لفظ مجمل أيضا، فهو من ناحية هو لم يرد في الكتاب والسنة، ومن ناحية هو لفظ مجمل، والله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحرف القرآنية أو الأحرف ال أو الأحرف يعني أو الكلمات النبوية. حي الله الشيخ أمين، كيف حالك؟ إذن يا إخواني، لا بد من الاقتداء بالكلمات القرآنية والكلمات النبوية. أما الأحرف الحادثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والمجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فإن مذهب السلف فيها التوقف في لفظها والتفصيل في معناه. فعلى هذا فكل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا، بل يستفصل في معناه، فإن أريد به ما هو حق قبل، وإن أريد به ما هو باطل فإنه يرد. أما اللفظ فيتوقف فيه، فإن الله يعني لا يوصف كما قلنا إلا بما وصف به نفسه. فإن كان معنى اللفظ الذي يقال عن الله عز وجل، إن كان المعنى حقا، عبر بالألفاظ والكلمات الشرعية. هذه هي القاعدة في الألفاظ المجملة الحادثة. وإذا قلنا الحادثة، الحدوث كما ذكرنا هو اللفظ الذي لم يذكر في الكتاب وفي السنة. والإجمال هو أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى بينها تضاد واختلاف. وأنبه إلى مسألة مهمة في هذا المقام، أن الإجمال تارة يكون بأصل الوضع يعني اللغة، يعني بأصل اللغة، فهو في لسان العرب لفظ مجمل، وتارة يكون موجبه الاستعمال وليس اللغة. فإذا كان اللفظ حادثا ومجملا من جهة لسان العرب، فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا في حق الله عز وجل. وكذلك إذا كان لفظا حادثا ومجملا من جهة الاستعمال، وإن كان من حيث اللغة ليس مجملا. يعني أنا أشعر أن هذا الكلام قد يعني صرح الإخوة معه، فنبين هنا مثالا. وفي لفظ الظاهر، الظاهر أي ظاهر الكلام، هذا اللفظ من حيث اللغة العربية ليس مجملا، لكن لما استعملته الطوائف صار مجملا، حيث صارت طائفة منهم يفسرون الظاهر بالتشبيه، وطائفة أخرى يفسرون الظاهر بالتأويل وغير ذلك. لهذا لما تكلم المتأخرون هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس مرادا، كان جواب أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن لفظ الظاهر لفظ مجمل، لا من جهة اللغة وإنما من جهة الاستعمال. فالقاعدة المقررة أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا، بل يستفصل في معناه. نحن نتكلم يا إخواني عن الألفاظ التي تطلق على الله عز وجل كلفظة القديم، فإن أريد به ما هو حق قبل، وإن أريد به ما هو باطل رد. والمعنى الحق يعبر عنه بالألفاظ الشرعية. فإذا عبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بيانا لها، فلا يصح في هذا المقام استعمال الألفاظ المجملة، وإنما تستعمل في مقام مخاطبة أهل الاصطلاح الذين لم يعرفوا إلا هذا الاصطلاح. فشيخ الإسلام مثلا في كتابه درء التعارض قال: والأصل في هذا المقام الاعتبار بالأحرف والكلمات المذكورة في الكتاب والسنة. فإذا الأصل أنك لا تسمي الله أو تطلق لفظا على الله عز وجل إلا أن كان ذكر في الكتاب والسنة. ثم قال بعد ذلك، انتبهوا: أما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم، فإن هذا مما تسوغه الشريعة إذا قام مقتضيه. يعني هل يمكن أن يكون الطحاوي لم يخطئ في إطلاق لفظة القديم على الله عز وجل؟ يجوز هذا على قولة شيخ الإسلام، وعلى ما سأذكره بعد قليل يجوز هذا، وإلا فالأصل أن لا يوصف الله عز يوصف الله الله عز وجل يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. طيب، من هم المقصود في قول شيخ الإسلام أما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم؟ يقصد بعض الفرق الكلامية والفلاسفة أو الملاحدة أو غير ذلك، فإن لهم أو الأشاعرة حتى أو المعتزلة لهم اصطلاحات معينة في فهمهم للعقيدة والتوحيد. فهو يقول: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم فإن هذا مما تسوغه الشريعة إذا قام مقتضيه. وهذا إذا لم يكن أن يخاطبوا إلا بهذا الاصطلاح، كالطوائف التي لم تعرف الألفاظ القرآنية والنبوية على التحقيق، وإنما استعملت ألفاظا كلامية. فهذا يحصل، يعني عندما نحتج ونناقش أهل الإلحاد، فإذا قلنا مثلا الأول فقد لا يفهمون المراد الصحيح الذي نحن نريد أن نوصله لهم، إلا إذا قلنا لهم القديم. هذا مثل، وقد سبق جواز هذا من كلام شيخ الإسلام كما قلت لكم الآن. لكن لفظة القديم عليها مؤاخذات أيضا، لأن لها تسبب مشاكل يعني بعد ذلك. فكلمة القديم من الناحية اللغوية لا تفيد التقدم على كل شيء. يعني ليس معنى القديم أنه ليس قبله شيء، إنما يفيد التقدم تقدما نسبيا. هل هناك أدلة على هذا الكلام؟ أقول نعم، الأدلة في كتاب الله عز وجل، في قول الله عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. يسمى العرجون القديم إذا وجد العرجون الجديد، فطالما أن هناك عرجون قديم فهناك عرجون جديد. لو فهمنا معنى الآية سنعرف المقصود. معنى الآية العرجون القديم أن القمر إذا سار في منازله ومرت عليه الأيام حتى جاء آخر الشهر، فإنه يتضاءل ويتقوس حتى يصير كالعرجون القديم. العرجون الفرع أو الجذع اليابس في النخيل حينما يجف ويضعف ويتضاءل. كذلك لما ترى القمر يظل في آخر الشهر يضعف ويتقوس حتى يصير كجذع الشجرة أو فرع الشجرة الضعيف. فهو يتكلم عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم. أيضا قول الله عز وجل: فسيقولون هذا إفك قديم، ومنه سميت القدم، قدم الإنسان، لأنها تتقدم بدن الإنسان. فالفعل يأتي متعديا ويأتي لازما. يقول عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة. يقدم يعني ليس هو قديم، يعني يتقدمهم قبلهم، لكن لا يقتضي أن هذا هو أول إنسان. ومنه أيضا قول أهل مذهب الشافعي، أصحاب الشافعي: القديم والجديد في مذهبه. فالقول القديم ما أخذ به في العراق، والقول الجديد ما أخذ به في مصر، فسمي القديم بالنسبة للقول الجديد. الكلام واضح؟ إذن كل قديم هناك ما هو أقدم منه. أما الأول فهل تعلم عقلا أن الأول قبله شيء. أنت تقول في الرياضيات 3 قبلها الاثنان، قبل الاثنان واحد، وقبل الواحد ماذا؟ صفر، لا شيء. فإذا المقصود أن كلمة القديم لا تعني التقدم على كل شيء، ولذلك لم ترد في الكتاب والسنة، لأننا نعلم يقينا أن القرآن والسنة لم يرد فيهما إلا أفصح الكلام، لأنه كلام الله عز وجل ووحيه المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ المصنف يتكلم عن آخرية الله عز وجل، بعدما قال قديم بلا ابتداء قال دائم بلا انتهاء. هذا التعبير أجود من التعبير السابق، مع أنه لو عبر بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء لكان أجود وأصوب، لأن هذا هو لفظ الوحي. فالفرق بين قوله دائم بلا انتهاء وقوله قديم بلا ابتداء، مع أن كليهما ليس موافقا للحرف القرآني، الفرق بينهما أن لفظ القديم فيه إجمال من جهة الاصطلاح ومن جهة اللغة، فإن القديم في اللغة لفظ إضافي يعني متقدم على غيره وقد يتقدمه غيره. بعد ذلك قال رحمه الله، يريد أن ينزه الله عز وجل عن الفناء والعدم، فقال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فقوله لا يفنى ولا يبيد، هذه الألفاظ أيضا ليست مذكورة في الكتاب والسنة، أنت تقول المتكلمون يقصدون بالقديم المعنى اللغوي، فالأمر مستساغ. نعم، أنت أصبر علي وسأتيك بكلام يعجبك، وكلاما سأتيك بكلام أنت تستسيغه، ولكن صبرا. فالآن دعنا نتكلم عن هذا القول في لفظ لا يفنى ولا يبيد. فالمراد، مراد المصنف رحمه الله أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الفناء والعدم، كما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وكأن هو مقصد الإمام الطحاوي في التعبير عن قوله، أنه استشهد بهذه الآية في قوله لا يفنى، يعني كأنه اشتقها أو أخذها من هذه الآية. طيب، الفناء والبيد متقاربان، الفناء والبيد متقاربان، لأن الفناء هو المكان الواسع، فمعذرة، الفناء والبيد متقاربان، هذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول، يعني هو بهذه الألفاظ يؤكد على المعنى الذي ذكره، قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، فالفناء والبيد متقاربان، ويؤكد بذلك أن الله عز وجل هو الأول وهو الباقي وهو الآخر وهو الحي القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ولا نوم ولا سنة. السنة هي ابتداء النعاس في الرأس، فإذا تغلب النوم صار نوما، إذا خالط القلب صار نوم، ولا يتطرق إليه موت سبحانه وتعالى، ولا تغير، لأن الله عز وجل كامل في صفاته، ولا يتطرق إليه فناء ولا بيد بخلاف المخلوق، فنحن نفنى ونبيد ونزول ونضعف ونمرض ونتفرق. أما الله عز وجل فهو الأول والآخر، وهو الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة، وهو الموصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. طيب، إذا أردنا أن نقول ما قاله الآن أخونا مصطفى أنه ربما يستساغ، بل أنا أقول لك قد يجوز من باب لا من حيث اللغة، بل من باب الإخبار، أنك تخبر عن الله عز وجل، فقد يجوز أن يستعمل هذا اللفظ أو مثل هذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله من باب الإخبار. ولهذا فإن المسلمين كما نعلم جميعا نفعل هذا في الدعاء، نخاطب الله عز وجل بما هو من الإخبار عنه. وعليكم السلام. فنخاطب الله عز وجل بما هو من الإخبار. أنت مثلا تقول يا مسهل، يا مسهل الحال، هذا من باب الإخبار، مع أن الله ليس لا يسمى المسهل، صحيح؟ من باب الإخبار، باب الإخبار نص عليه أئمة أهل السنة والجماعة على أنه أوسع من باب الاسم والصفة. فالمقصود بالإخبار ما لم يذكر على جهة كونه اسما أو صفة، وإنما يأتي في سياق العموم، فهذا يسوغ وإن لم يرد لفظه، بشرط أن يكون لفظه ومعناه مما لا يعارض النصوص الشرعية. فابن القيم رحمه الله له كلام في هذه أو في هذا الباب، فقال: ويجب أن تعلم هنا أمور. تأمل هذا الكلام، تجده في كتابه البدائع. قال: أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. تأملتم؟ طيب، تأملوا هذا القادم أيضا في كتابه تحفة المودود، قال: فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء. طيب، أخونا مصطفى الذي يقول غير مستساغ، اسمع لابن القيم، قال: انتظر انتظر على هذا. أحسنت، نعم يا أخي، نحن هذا الذي نقرره، هذا الذي نقرره، إن كان يجوز أو إن كان فيه متسع، ولكن نحن نقول الأولى، هذا هو الأولى، أن تستعمل الألفاظ القرآنية والألفاظ التي وردت في السنة. بل أنا سأقول لك بعد قليل أن هناك ضوابط في الإخبار عن الله عز وجل، لكن استمع لكلام ابن القيم، قال: إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. عرفت؟ هذا هو الأصل. استمع، قال: وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. تأملتم؟ طيب، أنا كما قلت لكم إن هناك ضوابط في جواز الإخبار عن الله عز وجل، فلا يخبر عن الله عز وجل هكذا مطلقا. فأنا الضوابط منها أن الإخبار لا بد أن يقتصر فيه على الحاجة. يعني مثل ماذا؟ مثل التفهيم. الطحاوي يفهم ويشرح عقيدة للمسلمين، لعموم المسلمين، وتيسير التعبير عن المعنى، وغير ذلك من هذه الأمور، كإثبات معنى ينفيه أهل البدع، أو ذكر لنفي نسبوه لله من العيوب والنقائص، مثل بائن من خلقه مثلا. لكن لا نتوسع، لأنه خلاف الأصل. الأصل استعمال القرآن والسنة. طيب، من الشروط أيضا أن لا يكون باسم سيء أو فيه نقص. كذلك ألا يدعى بالمخبر عن الله به، لا تدعو بهذا الذي تخبر به، فلا يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى. يعني لا تقول اللهم إني أسألك يا بائن أو يا قائم، لا، لكن استعمل الأسماء التي ثبتت وهي في نفس المعنى، مثل قيوم. واضح يا إخواني؟ فبعد ذلك قال رحمه الله، بعدما قال لا يفنى ولا يبيد، قال ولا يكون إلا ما يريد. هذا أو هذه الجملة فيها إثبات الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى. كل ما يكون في هذا الكون فالله سبحانه وتعالى أراده، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون شيء إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله أراد وجودها، لأن الله هو المالك وهو المدبر سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريده هو سبحانه وتعالى. وإرادة الله إرادة الله عز وجل على نوعين عند أهل السنة. فالنوع الأول إرادة التكوين، وهي المذكورة في قول الله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة التكوين. وقول الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقول الله عز وجل، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه ماذا تسمى؟ إرادة كونية. إن كان يريد الله أن يغويكم، لكن قد لا يغويهم، قد لا يغويهم. فإن كان الله يريد أن يغويكم، يعني كونا وقدرا، فمن يريد الله أن يهديه، يريد الله أن يهديه كونا وقدرا، يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله أيضا يضله كونا وقدرا. واضح؟ وأيضا ولكن الله يفعل ما يريد. النوع الثاني من نوعي الإرادة بعد إرادة التكوين، الإرادة الأمرية الشرعية، وهي أمره سبحانه وتعالى لعباده، المذكورة في قوله سبحانه وتعالى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الإرادة الأمرية الدينية الشرعية تقع مخالفتها من العصاة، إما بالكفر أو ما دونه، بخلاف الإرادة الكونية وهي إرادة التكوين والخلق والتدبير. فكل ما يقع وما سيقع وما لم يقع مما يمكن وقوعه، فإن الله سبحانه وتعالى قد أراد وقوع ما وقع، وأراد وقوع ما سيقع، وأراد عدم وقوع ما لم يقع ولم يقدر وقوعه، فكل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة التكوين والخلق. وخلق الله سبحانه وتعالى يقع بمحض الأمر والإرادة، ويقع بتوسط السبب كخلقه لأفعال العباد، فإنها بتوسط السبب وهو العبد، وكخلقه للإنسان فإنه بتوسط السبب. السبب هنا ماذا؟ الأب والأم وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الخالق للسبب وللماذا؟ وللمسبب. يأتي تفصيل هذه المسألة في أفعال العباد وبيان معتقد السلف في ذلك، سنأتي لكل هذا إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم، وتعريف الوهم هو ما يفرضه الذهن ويعرض له، والفهم هو ما يتصوره الذهن، وهذا من الأوجه الممكنة في تفسير الفهم والوهم. وإلا نحن لو أخذناها كمصطلحات كلامية أو فلسفية لطال القول بنا. إن شاء الله سأجمع لكم مقالا فيه بعض هذه المصطلحات والتعريف بها، لأنه بعض إخواني قالوا أنهم يريدون أو يشكل عليهم معرفة مثل هذه المصطلحات. فإذا المعنى المقارب لقول المصنف أو لمراده أنه أراد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه تصور ولا فرد الذهن، لا تبلغه الأوهام، لا يتصور ولا يتخيل ولا يفهم ما وراء ذلك وكنه ذلك، لا تدركه الأفهام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طيب، نعم تكرر التعريفين لا بأس، اجمع لي هذه المصطلحات وحتى لا أنسى شيئا منها. قال شيخ الإسلام: يفرض المحال ولكنه لا يتصوره، فتصور الذهن أقرب إلى الإمكان من فرضه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ما يفرضه الذهن. فالفرض هو المرحلة الأولى التي يعرض فيها الشيء في الذهن، وقد يكون في هذه المرحلة ممكنا وقد يكون محالا. فإذا ما دخل مرحلة التصور فرض الذهن، أو يتصور ذلك الشيء دل على أنه إما محال وإما أن الذهن عجز عن تصوره، مع أنه قد يكون في الحقيقة من الأشياء الممكنة. يعني مثلا قد يفرض الذهن عليك مثلثا له 4 أضلاع، وهذا من المحال التي لا يستطيع أن تتصورها. ولهذا كان من القواعد التي اعتمدها شيخ الإسلام في رده على المخالفين قوله: إنما ذكره الفلاسفة أو غلاة المتكلمين من الدلائل العقلية هي فروضات يفرضها الذهن، ولا اعتبار بما يفرضه الذهن، لأن الذهن قد يفرض المحال والممتنع، وأما ما يتصوره الذهن تصورا تاما فإنه يكون ممكن الوجود. فالله سبحانه وتعالى منزه عما يفرضه الذهن ويتصوره حتى ولو كان تصورا كماليا. واضح؟ فقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام هو من عبارات السلف، كقولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف، فلا تتوهم ولا تتخيل ولا تطلق العنان لذهنك أصلا، لأنك عاجز عن معرفة روحك التي بين جنبيك. فهل تقدر على معرفة الله عز وجل؟ فأنت بهذا تكون أشد عجزا. فقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف هو نفس المعنى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فبلا كيف أي نفي الكيفية عن الله عز وجل، لا نفي وجود، وإنما نفي ماذا؟ نفي علم، لا تبحث فيما وراء هذه الأمور، كما قال الإمام مالك في قاعدته المتواترة والمتلقاه بالقبول عند سائر أهل العلم. الاستواء معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقوله الكيف مجهول أي أن صفات الله سبحانه وتعالى لا بد لها من حقيقة وكيفية، لكنها مجهولة، مجهولة الكيف. أما مجهولة فذلك بدلالة الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، لكن لم يخبرنا كيف استوى. فالاستواء مجهول بدلالة العقل، لأن العلم بالكيفية أمر مستحيل وممتنع، فإن الكيف إنما يعلم بالخبر المفصل أو بالمشاهدة أو بمشاهدة النظير، لكن ليس لله نظير سبحانه وتعالى. والله لم يخبرنا بالكيفية مفصلا ولم نره، وهو متعال سبحانه وتعالى، وهو منزه سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه. وقال والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالخبر ليس مبنيا على الإيمان بالعلم بالكيفية، فإن هذا منفك عن هذا. والناس يؤمنون بأشياء كثيرة مع أنهم لم يعرفوها، لم يعرفوا الكيفية، ويعني لا أريد أن أطيل في هذا، لكن هذا معروف. فلا حجة في من ينكر الله عز وجل وينكر ما أخبر الله عز وجل به من صفاته، لا حجة له مطلقا. فقال المصنف بعد ذلك ولا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام، لفظ التشبيه هنا جرى ذكره منفيا في كلام الأئمة رحمهم الله، لكن هذا اللفظ لم يستعمل في الكتاب والسنة. فمن هنا التعبير بنفي التمثيل يكون أصح. لماذا؟ لأنه اللفظ الذي استعمله القرآن، قال ليس كمثله شيء، لم يقل ليس شبيه شيء. فتخصيص المصنف الأنام، قال قال لا يشبه الأنام بالذكر ليس هو الأولى، بل كان الأولى أيضا أن ينفي ذلك مطلقا إلا إذا أريد أن هذا من باب قياس الأول. فإن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، وإذا كان الله عز وجل منزها عن مشابهتهم فغيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. أو قد يفسر كلام المصنف بأن المراد بالأنام سائر المخلوقين، فإن بهذا الاعتبار قد يكون ممكنا. فالبرنامج سيغلق والوقت يعني أوشك على الانتهاء، وأرى أن نقف هنا عند قول المصنف: حي لا يموت قيوم لا ينام. فأنا أشكركم جميعا على هذا الحضور الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بي وبكم، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. بالنسبة لتسميع، حفظك الله يا أخي، تسميع المتن، نحن ابتدأنا قبل أن نسمع المتن، فأنا كتبت على الصفحة أن من أراد أن يسمع طيب يا أخي محمد، حاضر. أنا قلت أن من أراد أن يسمع المتن للحصول على الإجازة أو حتى لمجرد حفظ المتن، فليتفضل على الرابط الذي أنا وضعته مع الشرح في الصفحة عندي. لكن أما من أراد أن يتابع فقط فهو على هذا البث المباشر في هذه الإذاعة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.